نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله.
جزاكم الله خيرا. ما رأيكم نبدأ؟
مرحبا. أي نبدأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيطيب لأبنائكم بدار الحديث، بالدار البيضاء، دار الإمام ورش، أن يستقبلوا كلمة لفضيلة الشيخ المعروف بعبد الرحمن بن عوف كوني، وذلك مساء يوم السبت 23 من شوال الموافق للسابع من يوليو سنة 2018 بعنوان قيام علوم القرآن على اللغة العربية. فليتفضل الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاعل القرآن مدراسا للعلوم، تستنير به في مختلف ميادين المعرفة للدين والدنيا الحلوم. أنزل الله هذا الكتاب على عبده ورسوله بلغة العرب أرقى اللغات للفهوم، والصلاة والسلام على ذلك الرسول العربي المنزل عليه ذلك الكتاب بالتعبد والإعجاز. خبر بإعجازه واعترف مصاقع بلغاء العرب في أول زمن الفصاحة بعجزهم وضعفهم عن معارضته بأدنى شبهة أو إلغاز. أما بعد، فعنوان هذه الكلمة التي أتصدى الآن بإذن الله لإلقائها على هؤلاء الإخوة طلبة العلم الطيبين في تلك الديار المغربية حماها الله وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمكاره وأصلح أحوال المسلمين فيها جميعا. عنوان هذه الكلمة هو قيام علوم القرآن على اللغة العربية، أو قوام علوم القرآن اللغة العربية. ومعنى لفظ قيام في اللغة انتصاب شيء ما قائما، فعلوم القرآن تنتصب قائمة ماثلة معتمدة على اللغة العربية. ومعنى لفظ قوام نظام الأمر وعماده وملاكه أي أمر كان، فعماد علوم القرآن على اللغة على اللغة. فقوام كقيام بينهما معنى جامع لهما في اتحاد المادة، وهي القاف والواو والميم، ووزنهما واحد وهو فعال، لكن قلبت الواو في لفظ قيام إلى ياء لعلة تصريفية هي انكسار ما قبل الواو وزيادة ألف قبل الأخير الميم في هذا الوزن، فصار قياما. ففرق العرب الفصحاء بينهما في الاستعمال، إذ داجوه على استعمال لفظ قوام في أمور غير محسوسة على حد قول القائل الشاعر: كذاك أدبت استفهر من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. فملاك في قوله بمعنى قوام، أي أني وجدت قوام الشيمة الأدب. ودرجوا على استعمال لفظ قيام في الأمور المحسوسة الظاهرة كما ورد في السنة قوموا إلى سيدكم، وذلك على الأقدام وهم منتصبون الظاهرون. ومنه قول القائل قياما على الأقدام في حق سيدي. إلا أنهم أي العرب الفصحاء يستعملون قياما موضع قوام لا العكس، وكل هذا دليل على سعة اللغة التي هي قوام علوم القرآن أو عليها قيامها. إذا تمثل لكم هذا، فما المقصود باللغة العربية؟ المقصود بها اللغة السليقية الأصيلة التي كان العرب يؤلفون مفردات منها لإيجاد ما يقال له كلام يفهم المتكلم منهم بهذا الكلام مخاطبه للمعنى القائم في نفس المتكلم. فمن الأوجه العلمية التي هي أدلة على دعوى قيام علوم القرآن على اللغة العربية أن اللغة العربية ذات طبيعة فطرية خلقها الله وأوجدها عليها هي علوم لغوية صرفة وجب كيان اللغة بها في لسان العرب الفصحاء قبل الإسلام. لم تكن قد دونت وميزت وبيدت، لكنها حفظت في الكلام العربي في صدور العربي ونقله الرواة بالحفظ إلى عصر الكتابة والتدوين في الإسلام. ثم استنبطت واستخرجت قواعد هذه العلوم من كلامهم ذلك من العلماء بفضل الإسلام. فهذا القرآن نزل بهذه اللغة العربية. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في سورة يوسف. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون من سورة زخرف. فيؤخذ من نحو هاتين الآيتين الكريمتين أن القرآن لا بد من وجود صفات أصالة اللغة فيه حتى يكون عربيا، لأنه بلسان عربي. ويلزم من ذلك أولا أن تكون تراكيب القرآن الكلامية صورا تطبيقية لعلوم اللغة التي كانت موجودة فيها قبل الإسلام. ووجدت تراكيب في القرآن بعد نزول القرآن في الإسلام، وجدت مفردات هذه التراكيب عربية لا محالة، لكن النمط وكيفية التركيب والمعنى العثماني الإصلاحي لم يكونا معهودين قبل الإسلام لعلو كل منهما علوا غير معتاد للبشر، إذ هما وحي من الرحمن جل جلاله. وينبغي أن يعرف أن تراكيب القرآن كلها معجزة إذا قورنت بكلام العرب الفصحاء، بل لا مقارنة، لأنها تكون بين متماثلين أو متقاربين في الوصف، وذلك غير حافل هنا. وفي القرآن أساليب عربية تفيد في دلالتها علوما شرعية أو كونية استنبطها علماء الشريعة منها. فتلخص مما تقدم آنفا أن في القرآن علوما للغة قبل نزول القرآن، لأنها علوم طبيعية للغة، فتلك العلوم قائمة على اللغة التي نزل بها القرآن. وأن في القرآن علوما وجدت في الإسلام مأخوذة من الأساليب والتراكيب العربية في القرآن، فكلا النوعين قائم على جوهر اللغة وصميمها. فمن علوم اللغة علم متن اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديهة. فكيان اللغة يتحصر بهذه العلوم. ومن علوم الشرع التي تعتبر علوما جديدة في القرآن علم القراءات، ذلك العلم الذي الغرض منه تحسين الصوت الذي والتغني بالقرآن عند قراءته كما أنزل. وهذا العلم قائم على ثلاثة علوم لغوية صرفة، هي علم متن اللغة والنحو والصرف. من علوم اللغة الصرفة هذه ثلاثة. ومن علوم الشرع علم التوحيد. علم التوحيد أي توحيد الله في ذاته وصفاته وأفعاله. ومن علوم الشرع علم الفقه الشامل لفقه الأئمة الأربعة المجتهدين المشهورين وغيرهم. وعلم أصول الفقه من علوم الشرع، ذلك العلم الذي هو مبنى الفقه. هذا العلم مأخوذ من دلالة نصوص الكتاب العامة، وقد يؤخذ الفقه من خصوص نصوص في القرآن تدل هذه النصوص على أعيان بعض المسائل الفرعية، أو يكون أو يكون الفقه مسألة من نص بعينه لا يحتمل النص في دلالته غير هذه المسألة، فيكون هذا النص عندئذ دليلا تفصيليا عند الأصوليين لهذه المسألة. فالنص في اصطلاح علم أصول الفقه إما أن يكون المراد به ما دل من الآيات القرآنية على معنى واحد لا يحتمل غيره، وإما أن تكون الآية دالة على أكثر من معنى، وأحد هذه المعاني أظهر من بقيتها، فيقال هذه الآية ظاهرة في هذا المعنى وتحتمل غير هذا المعنى. ولكل مجتهد أصول فقهية، أصول فقهية عامة بفقه أيضا. فعلم الفقه وعلم أصول الفقه من العلوم المستنبطة بواسطة علوم اللغة من القرآن. وينبغي في هذه الحالة أن يكون هذا الاستنباط صحيحا علما على منهج السلف الذين هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهتدي بهداهم في هذه الشريعة المطهرة. وقد وضع علماؤنا المتقدمون أولا ثم المتأخرون كتبا تسمى متونا في اصطلاح أهل العلم لبيان وتوضيح قواعد تلك العلوم كلها، وبهذه القواعد تدرك تلك العلوم. فرحمهم الله وجزاهم على ما قدموا وعملوا، ونسأل الله أن يوفقنا لاتباعهم وإحياء ما تركوا من علوم هذه الشريعة المأخوذة من القرآن والسنة المطهرة سن القرآن في أخذ هذه العلوم. هذا ما تيسر، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. نعم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وكتب هذه الكلمة في ميزان حسناتكم.
نعم.
جعلنا وإياكم من أتباع السلف الصالح. وإلى لقاء لاحق إن شاء الله.
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.